أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله اليزدي على منطق التهذيب للتفتازاني. كان وما زال الكلام متواصلا في قول المصنف: مقدمة العلم إن كان إذعانا بالنسبة فتصديق، وإلا فتصور. قال المحشي قدس سره: قوله مقدمة، أي هذه مقدمة يتبين فيها أمور ثلاثة: رسم المنطق وبيان الحاجة إليه وموضوعه، وهي مأخوذة من مقدمة الجيش. هذا كله بيناه في الدرس السابق إخواني. وصل بنا الكلام إلى قول المحشي، والمراد منها ها هنا: إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات، طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه. إذن المحشي، وهذا قلنا نؤجله إلى هذا الدرس، المحشي يرى أن المراد بالمقدمة هنا التي قدمها المصنف، أو قال عنها المصنف مقدمة، المراد بها مقدمة الكتاب لا مقدمة العلم. ما هو الفرق بين مقدمة الكتاب وبين مقدمة العلم؟ مقدمة الكتاب إخواني قلنا أنها مجموعة من الأمور والأبحاث التي يرى المصنف أن كتابه يحتاج إليها، فهي ليست من صميم موضوع العلم، وإنما مجموعة مسائل يحتاج المصنف إلى بيانها تسهيلا للطالب، من قبيل على سبيل الفرض مثلا كتابة يشتمل على مصطلحات معينة، وهذه المصطلحات فيها نوع من الغموض، هي مصطلحات لهذا الفن. مثلا هو يصنف بالمنطق، يصنف في علم الأصول، ده يكتب موضوع عن علم الأصول، وفي طيات الموضوع أكو مصطلحات في علم الأصول غامضة، فهو يقدم مقدمة يقول ترى إذا استعملت المصطلح الفلاني أريد به الشيء الفلاني، إذا استعمل، إذن مقدمة هو يبتدعها، هو يخترعها، ليست من صميم مسائل العلم، ولا علاقة لها بمسائل العلم من حيث كونها مسائل. أما بالنسبة إلى مقدمة العلم، مقدمة العلم إخواني هي تلك المقدمة التي لها مساس بمسائل العلم، من قبيل مثلا من قبيل تعريف العلم نفسه، من قبيل بيان الفائدة من هذا العلم والغاية من هذا العلم ولماذا ندرس هذا العلم، من قبيل موضوع هذا العلم شنو، عن شنو دا يتحدث، عن 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 أي شيء يتحدث هذا العلم. إذن مقدمة العلم إخواني لها مسيس بمسائل العلم، ولها علاقة بمسائل العلم، يعني لها مدخل أساسي في ذلك العلم، بل تعد من أجزاء ذلك العلم. تعريف العلم، أنا دا أدرس مثلا على سبيل الفرض أدرس علم المنطق، خب شلون أدرس إذا أنا ما أعرف هو شنو علم المنطق؟ شوفوا، أنا مثلا أدرس علم الأصول، كيف لي أن أعرف مسائل علم الأصول وأنا أصلا هو الأصول شنو ما أعرف، علم الأصول شنو ما أعرف؟ إذن هاي لها مدخلية في مسائل علم الأصول. زين الحاجة بيان الحاجة إلى علم الأصول، بيان الحاجة إلى علم المنطق. أنا أجي أدرس علم من دون ما أعرف حاجتي وين إلى، يعني أنا وين راح أستعمل هذا، بمن أستفاد من عنده، يعني شنو فائدتي من عنده؟ افتهمنا بكذا مسألة كذا، غير افتهم هو وهاي المسألة أنا وين أحتاجها أصلا وبشنو أحتاجها. وكذلك بيان الموضوع، موضوع العلم. أنا أدرس علم المنطق، عرفنا أن علم المنطق أن المنطق هو آلة قانونية إلى آخره. موضوع شنو موضوع؟ موضوع التصور والتصديق. شوفوا الآن صار عندي فكرة بعد. إذن هاي التصور والتصديق هذه من جملة مسائل العلم، لو مو من جملة مسائل العلم. إذن عندما نقول هذه مقدمة علم، مقدمة العلم لها ارتباط بمسائل ذلك العلم، بل تعد جزءا من مسائل ذلك العلم. البعض يعدها جزءا من مسائل ذلك العلم، خصوصا إذا قلنا أن علم المنطق هو تصورات وتصديقات. لا يقول واحد هاي مبادئ تصورية والمسائل مبادئ تصديقية. يقول هو أصلا هو نفس علم المنطق هو هم قسمين، مبادئ تصورية مبادئ تصديقية. إذن الفرق إخواني أن مقدمة الكتاب، مقدمة هو أي مصنف يجيب له مقدمة يريد يوضح بها كتابه وموضوعات كتابه والأمور اللي موجودة بكتابه. أما مقدمة العلم ما لها علاقة بالمصنف، وين ما يروح العلم مقدمة العلم تروح وياه، سواء كتب عنها هذا المصنف أو ذاك المصنف أو ذاك، مقدمة العلم دائما مع العلم. أما مقدمة الكتاب فهي تقف على هذا الكتاب، ما تنتقل من عنده إلى كتاب آخر، في كتاب آخر مصنف آخر يقدم غير مقدمة لكتابه. هسه صار فرق عندنا بين مقدمة الكتاب وبين مقدمة العلم. أنت يا المحشي ماذا ترى في قول المصنف مقدمة؟ هل يريد مقدمة العلم أم يريد مقدمة الكتاب؟ قال هو عندما قال مقدمة فمراده هنا مقدمة الكتاب. خلي أطبق العبارة وشوفوا شنو قال. قال والمراد منها ها هنا، ها هنا إخواني يعني في هذا الكتاب، في هذا الكتاب وفي هذا الاصطلاح وفي هذا الاستعمال. عندما قال المصنف مقدمة يريد بهذه اللفظة الموجودة ها هنا يريد معنى خاصا، وهو شنو؟ مقدمة الكتاب. هسه ليش قال ها هنا؟ ليش ما قال والمراد منها وسكت؟ يقولون ما قال هيجي، يعني ما قال والمراد منها مقدمة الكتاب رأسا، وإنما قال ها هنا. استخدم هذا الظرف مع هذا التنبيه كقيد احترازي حتى يطلع عندنا نوعين من المقدمات. هذا القيد الاحترازي حتى يطلع نوعين من المقدمات. النوع الأول مقدمات القياس الصغرى والكبرى، احنا شو نسميهن بالمنطق إخواني؟ مقدمات القياس، مقدمة أولى ومقدمة ثانية. الصغرى والكبرى مقدمات للقياس. فلو قال المراد منها مقدمة الكتاب، المراد من المقدمة مو محصور بمقدمة الكتاب، فراح يجي عليه إشكال. لذلك قال ها هنا. هذا النوع الأول من المقدمات اللي راد يطلع المحشي. النوع الثاني إخواني هو عبارة عن ما يتوقف عليه صحة القياس. مثلا أخذتم في شرائط الشكل الأول مثلا إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. هاي إيجاب الصغرى كلية الكبرى هذا النهم من مقدمات القياس. لأن مو من مقدمات القياس، وإنما مما يتوقف عليه صحة القياس، صحة الدليل إذا كان من الشكل الأول. يعني الاستدلال بصغرى وكبرى من الشكل الأول يتوقف على بعض المقدمات. صحة الاستدلال في الشكل الأول تتوقف على بعض المقدمات، منها إيجاب الصغرى، منها كلية الكبرى، وهكذا. فهذا أيضا نعبر عن حتى يطلع هذا النوع أيضا من المقدمات، يصير عندنا نوعين من المقدمات طالعة. النوع الأول هو مقدمات نفس القياس اللي هي الصغرى والكبرى، والنوع الثاني مقدمات صحة القياس اللي هي مثلا قلنا في الشكل الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، حتى يطلعهن جاء بهذا القيد، قيد ها هنا. يعني المراد منها ها هنا في خصوص كلام المصنف شنو؟ المراد قال مقدمة الكتاب. يعني إذا كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات فالمقدمة مقدمة كتاب، وهو الذي يختاره المحشي. قال إن كان الكتاب، هذا الكتاب اللي بين إيدينا، هو عبارة عن الألفاظ والعبارات فالمقدمة شنو؟ طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود، قدمها المصنف من عنده، مجموعة أمور دي يقدمها المصنف، مجموعة من الكلام، طائفة من الكلام يقدمها المصنف أمام مقصوده وأمام ما يريد يبحثه. ليش يقدمها؟ قال الارتباط المقصود بها ونفعها فيه، بها منفعة للطالب لذلك قدمها. فائدة بها للطالب قدمت، يعني جعلت أمام المقصود. هو مقصوده تهذيب المنطق، لكن تهذيب المنطق يحتاج إلى بعض الإيضاحات قبل أن ندخل فيه، لذلك قدم المصنف هذه المقدمة. هذا إن قلنا بأن الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات، وأنا بيّنت في دروس سابقة شنو الفرق بين الألفاظ، شنو الفرق بين العبارات. الألفاظ قلنا أن الفرق بين الألفاظ والعبارات، وبقيت قلنا اعتباري. الألفاظ يقال للكلام أنه لفظ باعتبار صدوره من اللافظ، ويقال له عبارة باعتبار عبوره إلى ذهن السامع، وإلا هو نفس الكلام، هو لفظ هو عبارة. واضح إن شاء الله؟ إذن من جهة اللافظ يقال له لفظ، من جهة السامع يقال له شنو؟ عبارة، لأنه الكلام عبر إلى ذهنه، وصل إلى ذهنه. هذا إذا قلنا أن المقدمة مقدمة كتاب. أما إذا قلنا بأنها مقدمة علم، قال وإن كان، يعني الكتاب، عبارة عن المعاني. المعاني قلنا شنو؟ يعني المسائل المنطقية، أو بعبارة أخرى قل هكذا، قل أن اللفظ يوضع لمعنى لو لا يوضع لمعنى. أحسنتم. فالمراد من المعاني هو هذا، المعاني التي وضعت لها الألفاظ. فيقول المحشي، يقول وإن كان الكتاب عبارة عن المعاني فالمراد من المقدمة طائفة من المعاني يوجب الاطلاع عليها بصيرة في الشروع. هاي يعني مقدمة علم، لأن مقدمة العلم هي التي يوجب الاطلاع عليها زيادة البصيرة عند الطالب في الشروع في طلب هذا العلم. وبالتالي يرد عندنا إشكال اتحاد الظرف والمظروف، وقلنا هذا لابد من توجيهه بأن نوجهه هالشكل، نوجهه نقول مقدمة العلم يتبين فيها أمور ثلاثة في ذلك العلم، يتبين فيها أمور ثلاثة في ذلك العلم، حتى نخلي نوع من المغايرة بين الظرف والمظروف. فالحاصل إخواني، إذن لدينا طريقتان ذكرهما المحشي للتخلص من إشكال الظرف، اتحاد الظرف والمظروف. الطريقة الأولى أن نعتبر أن الكتاب هو مجموعة ألفاظ وعبارات، تمام، والأمور الثلاثة اللي هي رسم المنطق، يعني تعريف المنطق، وبيان الحاجة إلى المنطق، وموضوع علم المنطق، هي معاني. وبالتالي يصير عندنا هالشكل، هذه الألفاظ في هذه المعاني، أي أن المراد من المقدمة ألفاظ هذه الأمور الثلاثة، ألفاظ رسم المنطق، ألفاظ بيان فائدة المنطق، ألفاظ موضوع المنطق. فألفاظ هذه المعاني الثلاثة أسطرها في كتابي لبيان هذه المعاني الثلاثة، فتصير المعاني ظرف والألفاظ شنو؟ مظروف. يعني أنا عندي بيان لهذه المعاني، فأحتاج ألفاظ تبينها، أجيب هاي الألفاظ أخليها في هذه المعاني لبيان هذه المعاني. مو أن الألفاظ، التفتوا، مو أن الألفاظ ظرف والمعاني مظروف. هو لا شك أن كل لفظ وعاء للمعنى، تتذكرون هذا أنا بينته في دروس سابقة، اللفظ وعاء المعنى. لكن أنت عندما تريد أن تبين معاني، التفتوا، مو أكو مشكلة عند المحشين والشراح، أنت عندما تريد أن تبين لي معنى من المعاني، إيش تحتاج؟ تحتاج مجموعة ألفاظ يعني تستفرغها في بيانك حتى يتضح المعنى اللي تريد تقوله. فيصير المعنى وعاء، ويحتاج ألفاظ منها ومنها تجيبها حتى تتبين حقيقة هذا المعنى اللي تريد توصل ليها. يعني بتعبيرنا الدارج، أنت عندك سالفة، عندك موضوع تريد تفتحه وياه، هذا الموضوع إيش قد يحتاج إلى ألفاظ وكلام، فيصير هو وعاء والألفاظ تستفرغ في ذلك الوعاء. إذن يصير معنى كلام المصنف مقدمة يتبين فيها أمور ثلاثة، يعني مقدمة لبيان أمور ثلاثة، لبيان معان ثلاثة. بيان المعاني مو المعاني، ها، بيان المعاني صار وعاء، لأن البيان يحتاج إلى كلام، يحتاج إلى ألفاظ يحتوي عليها، يلا يتبين، يلا يتم البيان. فيصير بعد مولانا الألفاظ هي المظروف، لا كما توهم كثير من الشراح وقالوا أن اللفظ ظرف والمعاني الثلاثة مظروف. بالعكس، اللفظ مظروف ومو المعاني، لا، وبيان المعاني هو شنو؟ هو الظرف. البيان عادة يحتاج إلى ألفاظ تجيب وتعبي بهذا البيان، تجيب وتخلي بهذا البيان، يلا يتم البيان. هاي الطريقة الأولى اللي نستطيع أن نتخلص فيها من إشكال الظرف والمظروف واتحادهما. الطريقة الثانية أن يراد هكذا إخواني، وهي أن المعاني التي لعلم المنطق، مثلا تعريف علم المنطق، مثلا بيان الحاجة لعلم المنطق. مثلا موضوع علم المنطق. هذني مو مخصوصات بكتاب المصنف، ذني ثابتات، وكل واحد مولانا، كل واحد يحاول يوصلك إلى حقيقة هذه المعاني من خلال ما يفهمه ويتصوره عنها. فمثلا أنا أؤلف في هذه المعاني الثلاث وأنت تؤلف في هذه المعاني الثلاث، فأنت شو تقول؟ تقول المعاني التي أراها تنطبق على هذه المعاني الثلاث هي الموجودة في كتابي. وأنا همش أقول المعاني التي أراها تنطبق على هذه المعاني الثلاث هي الموجودة في كتابي. فتصبح، التفتوا لي إخواني، تصبح المعاني الثلاث كأنما كلية، واللي في كتابك أو في كتابي مصاديق لتلك الكليات، جزئيات لتلك الكليات. فكأنك تقول هذه المعاني الجزئية الموجودة في كتابي شنو؟ هي ظرف، أو خلينا نقول هي مظروف لتلك المعاني الكلية الموجودة في المنطق. وأنا هم أدعي هكذا، أدعي أن ما في كتابي من جزئيات، من معاني جزئية، هو عبارة عن شنو؟ مصداق وجزئي لتلك المعاني الكلية. فأقول علم المنطق تعريفه هذا اللي موجود في كتابي، معناه هذا اللي موجود في كتابي. أنت همشي تقول لا، علم المنطق معناه هذا اللي موجود في كتابي. فتصير بعد هيك المعاني الجزئية في المعاني الكلية، كأن المعاني اللي موجودة في الكتاب بيان لتلك المعاني الكلية. فيصير بعد المعنى الجزئي في المعنى الكلي. زين، هو الجزء داخل تحت الكل ولا لا؟ والخاص داخل تحت العام ولا لا؟ معناه أن العام ظرف للخاص والكلي ظرف للجزئي. فيصير علم المنطق، يعني تعريف علم المنطق أو علم المنطق وفائدة علم المنطق وموضوع علم المنطق، يصير ظرف، والمعاني اللي في كتابي أو في كتابك هي شنو؟ مظروف له، مظروف له، مصداق له، خاص له وهو عام. هذا التخريج الثاني لإشكال الظرف والمظروف، على أنه إخواني أرجو أن تنتبهوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم. نقطتين مهمتين أريد أبينهم حتى أعبر بعد عن هذا الموضوع، موضوع إشكال الظرف والمظروف. التفتازاني المصنف في كتاب المطول قال هذا الحكي كله أنتم ما محتاجي ترى. ليش؟ قال يابا المراد بالمقد، هذا وين؟ في كتاب المطول. المطول كتاب إخواني في شرح التلخيص، فيش يعني في البلاغة، عند مختصر المعاني وعند المطول. زين، فانتبهوا لي بارك الله فيكم. يقول أنت كل هذا الحكي ما تحتاجه. من يقول لكم واحد مثلا هذا كتاب الآن، يقول أنا تهذيب المنطق، قلت مقدمة يتبين فيها أمور ثلاثة، يابا يقول المراد بالمقدمة مقدمة الكتاب، والمراد بالأمور الثلاثة مقدمة العلم. إذن قولوا مقدمة الكتاب في بيان مقدمة العلم، بعد وين اتحاد الظرف والمظروف؟ وين أرد أشوف؟ مقدمة الكتاب مظروف، في بياني، لاحظوا، في بيان الأمور الثلاثة، هذا ظرف. والفرق واضح ولا مو واضح؟ واضح إخوان. وين مقدمة الكتاب وين مقدمة العلم؟ مقدمة الكتاب توجب زيادة في الاطلاع. لا تتذكرون شنو قال المصنف عن مقدمة الكتاب المحشى، عفوا، عن مقدمة الكتاب؟ قال: والمراد منها ها هنا إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ والعبارات طائفة من الكلام قدمت أمام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها. شوفوا ونفعها فيه. مقدمة الكتاب فيها منافع للطالب، لكن ليست دخيلة في مسائل ذلك العلم، وإنما هي خارج مسائل ذلك العلم. فيها منافع، فيها زيادة اطلاع، زيادة اطلاع. بينما مقدمات العلم، مقدمة العلم شبيها هي ما يتوقف عليها الشروع في طلب ذلك العلم، يتوقف عليها الشروع في طلب ذلك العلم. إذن التفتازاني يرى ذلك. فالتفتازاني يرى أن المقدمة مقدمة كتاب جيء بها لبيان مقدمة العلم، لبيان مقدمة العلم. فإذن مقدمة الكتاب في بيان مقدمة العلم لا اتحاد بين الظرف والمظروف فيهما. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية: المحشي قال إن كان المراد بالكتاب الألفاظ والعبارات فكذا، وإن كان المراد به المعاني فكذا. ونحن نسأل سؤال: الكتاب هو عبارة عن الألفاظ؟ مو إحنا دا ندرس منطق إخواني، بارك الله فيكم، بس انتبهوا لي. المعاني، عالم المعاني وين يصير إخواني؟ المعاني وين وجودها؟ المعاني في الذهن إخواني، بعد إما في الذهن وإما في الخارج، الصور، إما الصور وإما الحقائق الخارجية، الوجود الخارجي. إذا كنت تريد بالمعاني عن الحقائق الخارجية فهي موجودة في الخارج، وإذا كنت تريد بالمعاني يعني الصور، المفاهيم يعني، فهذه في الذهن. جيد. إذن احنا عندنا الوجودات أربعة: وجود خارجي، وجود ذهني، وجود لفظي، وجود كتبي. التفتوا لي، وجود كتبي. الوجود الخارجي ما له علاقة بدرسنا وموضوعنا الآن، والوجود الذهني لا موجود لا في الكتاب، وإنما يوجد وين؟ في الذهن. يبقى عندنا الوجود اللفظي والوجود الكتبي. الكتاب وجود لفظي أم وجود كتبي؟ الكتاب عبارة عن نقوش، وجود كتبي للأشياء. هو إيش قال؟ إن كان الكتاب عبارة عن الألفاظ. مولانا الألفاظ هذا الوجود اللفظي. وإن كان المراد من الكتاب المعاني، مرادك من المعاني الصور الذهنية، يعني الصور الذهنية هذا عالم الذهن. الكتاب لا هو ألفاظ ولا هو معاني، الكتاب نقوش، وجود لفظي لتلك المعاني. فكان المفروض تدفع الظرفية بهالشكل هذا: هذه النقوش في بيان هذه المعاني، والسلام. ما أدري الكلام واضح ولا مو واضح. هذه نقوش في بيان تلك المعاني، انتهى الموضوع. النقوش وجود لفظي، والمعاني وجود ذهني، انتهت القضية. بعد أرجو أن يكون هذا الإشكال إخواني واضح. هذا الإشكال وارد على المحشي: الكتاب لا هو ألفاظ وعبارات ولا هو معاني، الكتاب نقوش، مو تقدموا يعني هو قال عندنا إما لفظ وإما معنى وإما نقش، أو قاعد يسوي 7 × 5 يساوي 35 وتقدمت هاي الطريقة ويانا اللي أنتجت عندنا 35، يعني 35 حل لمشكلة اتحاد الظرف والمظروف، منها حلول باطلة ما تصير ومنها حلول لا تصير. واحد من الحلول اللي تصير أن الكتاب نقوش وهذه المقدمات الثلاثة أو هذه المعاني الثلاثة، هذه معاني بعد، رسم المنطق، بيان الحاجة إلى المنطق، وكذلك موضوع علم المنطق، هذه معاني. فهذه النقوش، هاي الكلمات اللي أنا أكتبها التفتازاني، ترى أريد أبين بها هاي المعاني الثلاث، أريد أبين معنى المنطق وأبين فائدة المنطق وأبين موضوع المنطق. أكو عندنا اتحاد ظرف ومظروف بعد بالمقام إخواني، كل اتحاد للظرف والمظروف ما عندنا. صحيح هو اختار أن المقدمة مقدمة كتاب، لكنه جعل الكتاب عبارة عن الألفاظ والمعاني، مع أن الكتاب عبارة عن النقوش. هذه دونوها يمكن سجلوها، بارك الله فيكم. بهذا نكون قد انتهينا إخواني من بيان إشكال اتحاد الظرف والمظروف. أكو عندنا مطلب مهم أراه يعني مهم بالنسبة للطالب، حتى بعدها ندخل في أن العلم تصور وتصديق. ما هو العلم؟ ما هو التصور؟ ما هو التصديق؟ من حقك أن تسأل. عادة العلماء يبدأون بما فيهم المصنف ببيان هذه الأمور الثلاثة: تعريف العلم، بيان الغاية من هذا العلم وفائدة هذا العلم، والأمر الثالث هو عبارة عن موضوع ذلك العلم. لماذا يتوقف الشروع في العلم على هذه الأمور الثلاثة، على معرفة هذه الأمور الثلاثة؟ الجواب، الجواب جوابين أجابوا عن هذا الموضوع إخواني. أولا نجي إلى الأمر الأول، تعريف العلم. لماذا نحتاج إلى تعريف العلم؟ جوابي، الجواب الأول، قالوا لأنه الإنسان إذا ما يعرف هذا العلم أو ما يعرف فائدة هذا العلم أو ما يعرف موضوع هذا العلم لكان طالبا للمجهول المطلق. هذا الجواب العام، طبعا هذا جواب أول، جواب عام للأمور الثلاثة. لماذا نحتاج إلى معرفة العلم، تعريفه يعني وفائدته غايته وموضوعه؟ الجواب الأول جواب عام، قال الإنسان إذا ما يتصور ذلك العلم ويتصور فائدة ذلك العلم ويتصور موضوع ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، يعني هذا مجهول من جميع الجهات، مطلقا مجهول، وطلب المجهول محال. لماذا محال؟ قال لأن النفس لا يمكن أن تتوجه نحو المجهول المطلق. لا يمكن أن تتوجه نحو المجهول المطلق. هذا جواب إجمالي إخواني. وعندنا جواب تفصيلي، جواب تفصيل. الجواب التفصيلي يقول أنا عندي 3 أمور. الأمر الأول أحتاج رسم العلم، تعريف العلم. ليش أحتاجه؟ يقول لأنه من دون تصور العلم نفسه ولو برسمه، لأن تارة أتصوره بحده تارة برسمه، أحتاج إلى تصور العلم ومعرفة العلم حتى أكون على بصيرة في طلبه. فأنا متى ما تصورت علم المنطق، وأنت قلت لي مثلا علم المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ، معناه أنت الآن بهذا الرسم أوقفتني على جميع مسائل علم المنطق ولكن بشكل إجمالي، كأنك تريد تقول لي أنت راح تدرس مسائل كل واحدة من عدهن تساهم في عصمة ذهنك من الخطأ، فبعد أي مسألة من مسائل هذا العلم تجيني أنا إيش أتصور بيها؟ أتصور فيها أن الموضوع محفوظ، لابد للموضوع أن يكون محفوظ في جميع مسائله. أتصور فيها أنها تعصمني شنو؟ من الخطأ في الفكر. إذن أنت من تعرف للعلم كأنك عرفتني مسائل العلم كلها ولكن بشكل إجمالي لا تفصيلي. بالتالي أنا صرت الآن على بصيرة من الأمر لو لا؟ أكيد صرت على بصيرة من الأمر. كل مسألة أدرسها أقول هاي تزيدني عصمة من الخطأ في الفكر. هذا أولا. معرفة الغاية شنو ثمرتها؟ معرفة فائدة العلم شنو ثمرتها؟ يقول لأنه لو لم يكن، يعني لو لم يعلم الطالب بأن وراء هذا العلم غاية مقصودة وغرض عقلائي مقصود لكان طلبه عبثا. أي واحد اليوم تقول له تعال ادرس حوزة يقول ايه وشنو شيء، يعني شو صير إذا درست حوزة؟ يسأل عن الثمرة شنو، حتى يعرف تستحق أن يبذل عمره من أجلها لو لا. غاية مقصودة للعقلاء لو مو مقصودة، يعني بعبارة أخرى أخواني، الشروع في طلب العلم في هذا العلم أو ذاك، هذا فعل اختياري. وعدهم قاعدة أن أفعال العقلاء، الأفعال الاختيارية للعقلاء معللة بالحكمة والغرض. العاقل ما يسوي شيء إذا ما إلى بي حكمة وإلى بي غرض. لذلك أنت من تشوف قدامك فعل معين وتشوفه مثلا شبيه بالسفهي أو سفهي، تسأل صاحب تقول عود شنو فائدة هذا الشيء بالله رد، شوف هذا الشيء اللي تسوي شنو فائدته بالله. تريد تقول له أنت إنسان عاقل فعليك أن تكون أفعالك شنو؟ معللة بالغرض والحكمة. من دون غرض وحكمة، من دون فائدة بالعلم، الطالب لا يسلك طريق هذا العلم. الطالب العاقل الحكيم ها لا يسلك طريق العقلاء، لا يسلكون طريق ما لا ثمرة فيه، لأن أفعال العقلاء الاختيارية معللة بالغرض والحكمة. هذا الثاني. الفائدة المترتبة على معرفة موضوع العلم، موضوع العلم إخواني كما تعلمون يعني مختلف فيه، هل أن للعلوم موضوعات مستقلة تتمايز فيما بينها أم لا؟ فمعرفة الثالث مبنية على أن لكل علم موضوع. فائدة معرفة موضوع العلم هي شنو إخواني؟ هي للتمايز والتمييز بين العلوم. أنا إذا عرفت علم المنطق يبحث في هذا المجال قدرت أفصل عن علم الأصول، ده ربما أنا أريد أدرس منطق ما أريد أدرس أصول. خب شلون أميز المنطق عن الأصول إذا أنا ما أعرف موضوع علم المنطق؟ مثلا أنت من تجي الآن للتقريب من تجي إلى علم الفقه، علم الفقه موضوع شنو؟ أفعال المكلفين. خب علم الأصول شنو موضوعه؟ تقول أدلة الأحكام. زين أنا أريد أدرس أفعال المكلفين مثل العوام، اليوم العوام يريد يعرف المسائل بس ما يريد يعرف أدلتها. إذا ما يقدر يفصل موضوع هذا العلم عن هذا العلم، شلون راح يقدر يطلب هذا ويترك ذاك؟ إذن هاي الثمرة إخواني، الثمرة أننا بمعرفة الموضوع نستطيع أن نميز بين علم وآخر. فبالموضوع تمتاز العلوم، هذا فبالموضوع تمتاز العلوم، هذا فيه كلام، لكن إحنا بحدود هذا الآن صارت عندنا فكرة إجمالية. ليش عادة العلماء يبدأون، وخصوصا المصنف يبدأ في تعريف علم المنطق، ثم بعد ذلك بيان الغاية من عنده، ثم بعد ذلك بيان موضوعه؟ لهذه الأسباب الثلاثة. الآن أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.